حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. شرع الإمام في الكلام عن الأصول المختلف فيها، أي هناك أصول لمصادر تلقي الأحكام الشرعية وقع الاختلاف في كونها أصول يستنبط منها الحكم أم لا بين فقهاء الشريعة، بعد أن اتفقت كلمتهم على أن الأصول المتفق عليها أربعة، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، واختلفوا فيما عدا ذلك. هل يا ترى الأصول المختلف فيها إذا قال أحد بجواز جعلها مصدرا للأحكام واستل منه حكم، هل يا ترى هذا الحكم تلزم به الأمة ويكون هذا من اختلاف التنوع أم ماذا؟ قال المؤلف رحمه الله: هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعبدا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله أم لا؟ فيه روايتان، إحداهما أنه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية، الثانية ليس شرعا لنا، وعن الشافعي كالمذهبين، أي للشافعي روايتين، قال أنه شرع لنا، والرواية الثانية أنه ليس شرعا لنا. اعلم أولا أن كونه صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير متعبدا به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا، فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به، وعلى العكس فلا. مفهومة؟ تاني يقول: اعلم أولا أن كونه صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير متعبد به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا، فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به. يعني هذا الذي كان في شرع من قبلنا كالوضوء للصلاة وحد بيت الله الحرام جاء في شرعنا الأمر به، يبقى هو متعبد به لوروده في شرعنا، وعلى العكس فلا، يعني إن لم يرد في شرعنا فليس متعبدا به. وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين، وردح أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا، وهو المشهور، وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة. أعيد: وردح أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، يعني دلت الأدلة الشرعية على الأدلة الشرعية من عندنا على أن الرجم كان يعمل به في شريعة اليهود، يبقى هنا عندنا دليل شرعي إن الأمر ده كان شرع من قبلنا. وطبعا القضة معروف ليه، لأن احتمالية التحريف تطرقت إلى الكتب المتقدمة، فكون أننا نقول إن الكلام ده في شرعهم وهو من عند الله عاوز دليل لاحتمالية تطرق التحريف إلى الجزئية اللي بنتكلم فيه، يبقى أنا عاوز دليل، واخد بالك؟ الدليل جه منين؟ من شرعنا. شرعنا قال لك لا، المسألة ده هي كانت موجودة عندهم، كما قال عبد الله بن سلام: ارفع يدك عنها فإذا بها تلوح، في آية الرشم. يقول: ورجح أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا، وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة. ومشهور مذهب الشافعي أنه ليس شرعا لنا. وحاصل تحرير هذه المسألة، أي مسألة؟ أيوة، أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا إجماعا، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا، وواسطة هي محل الخلاف المذكور. أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، واضحة طبعا خالص، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم، على من؟ بني إسرائيل. فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. طبعا هنا في شرعنا وقع شيء من الاختلاف، وهو المشهور عند علماء الشريعة بمسألة قتل الجماعة بالواحد، تنسهاش، لأن هنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، واحد قتل واحد يقتل، عنده عدوان يعني، والشروط اللي احنا عارفينها. طيب جماعة تمالأوا على رجل فقتلوه، يقتلوا، والمسألة ديت مسألة منتهية. قال عمر بن الخطاب: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. واضحة؟ يبقى أصبح في شرع من قبلنا النفس بالنفس، شرعنا كذلك، ولكن زاد قتل الجماعة بالواحد. ودليل قتل الجماعة بالواحد الإجماع فقط. ده حدث في عهد عمر بن الخطاب، القصة مشهورة وذكرناها مرارا. وعمر قال: لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، ولم يعرف له مخالف من الإيه؟ من الصحابة. طيب يقول: ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران: أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات، الثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنسخه كالإصر والأغلال التي كانت عليه، كما في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ: ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. يبقى ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنسخه، كويس، كما قال تعالى عن إخوة يوسف: قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كان في شريعة نبي الله يعقوب أن من سرق وثبتت عليه السرقة يصير عبدا لمن سرق من عنده، كويس. وكذلك قال ربنا عز وجل في معرض الامتنان على نبيه سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الشاهد من تماثيل، فهذا كان عندهم وده في معرض الامتنان. أما في شريعتنا فجاء النسخ والإجماع منعقد على حرمتها. يبقى في هذه الحالة بالإجماع لا يكون شرعا لنا. طيب الواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا، يعني شيء موجود ثبت عندنا بالدليل الشرعي انه كان في شرع هؤلاء، ولم يرد عندنا في شرعنا ما يقوم بنسخه. يقول ووصفه وما ثبت بشرعنا انه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا. وحجة الجمهور انه ما ذكر لنا في شرعنا الا انه ما ذكر لنا في شرعنا الا لنعمل به، سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه لمن لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هو الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وحجة الشافعي رحمه الله هو المنع، قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وحمل رحمه الله الهدى في قوله تعالى فبهداه مقتدي، والذين في قول والدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح على خصوص التوحيد دون فروعه العملي. خصوص التوحيد اللي هو إفراد الرب بكل أنواع العبادة. وقال إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في نحو قوله فبهداه مقتدي لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل، لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي، فإدخالها فيه صرف لللفظ اللغوي عن ظاهره فيحتاج إلى دليل. وأجيب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول الهدى والدين في الآيتين للأمور العملية. أما في الأولى فقد روى البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد، أي في صورة صاد، فقال أو ما تقرأ ومن ذريته داود حتى بلغ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو تصريح صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قد أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله تعالى فبهداه مقتدي، وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصولية. وأما الدين في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح فقد دل الكتاب والسنة على شموله أيضا للأمور العملية، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس الحديث، ومعلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد. وقد قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابا وسنة، فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابا وسنة. وأما الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظه إلا بدليل على الخصوص. اكتب عندك جنبها كده وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. يقول وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظه إلا بدليل على الخصوص، كقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد علمنا من استقراء القرآن أن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم، فمن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء، فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع. وقال يا أيها النبي لم تحرموا، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لكم أي للأمة. وقال تعالى يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، للأمة. وقال وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون من عمل. فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآيات المذكورة على عموم حكم الخطاب الخاص به. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال منيبين إليه واتقون، فهو حال من الضمير المستتر في قوله فأقم، وهو خاص به صلى الله عليه وسلم. وتقديره فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال كونكم منيبين. فلو لم يشمل الأمة حكما لقال منيبا بالإفراد، لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحال الحقيقية، أعني التي لم تكن سببية، لابد من مطابقتها لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيتا، فلا يجوز جاء زيد ضاحكين إجماعا، ودعوى أن العامل في حال إلزموا مقدرا وصاحبها الوفى إلزموا، أي إلزموا فطرة الله في حال كونكم منيبين، تقدير لا دليل عليه ولا حاجة إليه. وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه. وقال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، مع أن الكلام خاص به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فلو كان حكمه خاصا به لأغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دون المؤمنين. وبأن قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، معناها أن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض ما كان في غيره منها، ويزاد فيها أحكام لم تكن مشروعا من قبل. وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة ومنهاجا من غير مخالف لما ذكرنا. قال صاحب المراقي في هذه المسألة ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع وهو والأمة بعد كلفة إلا إذا التكليف بالنص انتفى، وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع. يبقى الذي نخلص عليه إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا وعلمنا أنه شرع من قبلنا بشرعنا. الأمر الثاني شرع من قبلنا، إن علمنا أنه شرع من قبل أنه شرع من قبلنا بدليل من عندنا ثم جاء شرعنا ناسخه لا يعمل به إجماع. طيب جاء شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما ينسخهم ولا يخالفهم ولا يوافقهم، مع أنه ثبت بالدليل أنه شرع من قبلنا، الجواب الصواب المنع، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الأصل الثاني المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. قال المؤلف رحمه الله قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. وخلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أنه ذكر فيه أربعة أقوال. الأول أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، وعزاه لمالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية، واستدل بحديث أصحابي كالنجوم الحديث. طبعا سيأتي الكلام عن الحديث أنه ليس بصحيح، وهذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي، يبقى مسألة غيبية تتعلق بالأجر أو بأمور غيبية لا اطلاع لنا عليها فتكلم بها الصحابي، فالعلماء يقول هذا من حكم الغيب أو هذا الكلام في الغيب له حكم الرفع. يقول: وهذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه ليس بحجة وعزاه لعامة المتكلمين. والشافعي في الجديد واختيار أبي الخطاب واستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة وبأنه يجوز عليهم الاختلاف ولم تثبت عصمتهم. القول الثالث في قول الصحابة بحجة أو ليس بحجة قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم، واستدل له بحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى كأنه يقول نجعل قول الخلفاء الأربعة فقط هو الحجة، أما ما عداه ليس بحجة. القول الرابع قول أبي بكر وعمر، أي قول الصحابة الحجة قول أبي بكر وعمر فقط، واستدل له بحديث: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ويظهر من الثالث والرابع أنه ولو هناك خلاف. هذا خلاصة كلامه رحمه الله في هذا المبحث. قال مقيده عفى الله عنه، اللي هو مين؟ الشنقيطي. حاصل تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان. طبعا إيه المراد بقول الصحابي؟ اكتب: أن ينفرد الصحابي بقول في مسألة، أن ينفرد الصحابي بقول في مسألة ليس معه دليل. قول الصحابي الإنفاذ في مسألة بقول ليس معه دليل. يقول: قول الصحابي الموقوف عليه له حالة، أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، زي بالضبط قول ابن عباس: الكرسي موضع قدمي الرب. هذا ما فيش في مجال الرأي خالص. الأمر الثاني أن يكون مما له فيه مجال، فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع إلى من؟ صلى الله عليه وسلم، كما تقرر في علم الحديث، فيقدم على القياس ويخص به النص إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من عن الإسرائيلية. وإذا كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثر. اكتب عندك: بشرط ألا يغلب على الظن أن سكوتهم خوفا. بشرط ألا يغلب على الظن أن سكوتهم خوفا. لعل في أمر معين. لا، أنا بتكلم هنا على إجماع السكوتي مش إجماع الصحابة يا أخوان، خدوا بالكم معلش. لما اتكلمنا على الإجماع السكوتي إن هو إن يظهر قول عالم في مسألة وكل العلماء تصلهم هذه المسألة ولكن إيه ما تكلموا، يعني ما خالفوا. فقلنا له ثلاث احتمالات لو أنتم فاكرين، أنا أعني بذلك الإجماع السكوتي دون الصحابة، أما الصحابة إن شاء الله لا يخافون في الحق لومة لائم، هذا الذي أقصده. وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة كما ذكره المؤلف في الفصل الذي بعد هذا. وإن لم ينتشر فقيل حد على التابعي ومن بعده، لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال. وقيل ليس بحدة على المجتهد التابعي مثلا، لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب، والأول أظهر. وعن أحمد: لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة فقولهم عنده حجة وليس بإجماع. وحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أخرجه الترمذي وأبو داود، وقال المحلى أن الترمذي صححه وهو كذلك. وحديث: اقتدوا بالذين من بعد، أخرجه الترمذي وغيره، وقال صاحب الضياء اللامع عن ولي الدين إنه صححه ابن حبان والحاكم وقال المحلى إن الترمذي حسن. وحديث أصحابي كالنجوم الحديث ضعيف لا يحتج به. تنبيه، قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعا. واعلم أن الذين قالوا أن قول الخلفاء الأربعة وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من الصحابة قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد، وأما المجتهد العارف بالدليل فليس مأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع، لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالفها. وأشار صاحب المراقي إلى مسألة قول الصحابي بقوله رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلف في غيره ثالث وإن انتشر ومخالف له قد ظهر. الاستحسان الأصل الثالث، بالأصل الأولاني كان إيه مشايخ شرع من قبلنا، الثاني قول الصحابة، الثالث الاستحسان. الأصل الثالث المختلف فيه الاستحسان. قال المؤلف رحمه الله الثالث الاستحسان، ولا بد أولا من فهمه، وله ثلاثة معاني. أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف ولذا رد التعريفين الآخرين. يبقى العدول بحكم مسألة عن نظائرها يعني لها نظائر، ومع ذلك تركنا حكم هذه النظائر لدليل خاص من كتاب أو سنة. الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله. الثالث أنه دليل ينقضح في النفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. وبطلان هذين التعريفين ظاهر، لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع. ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل. ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لا لأبعد من الأجل الأول. واضحة؟ تاني يبقى الاستحسان أن يعدل في مسألة في حكم عن نظائره لدليل من الكتاب والسنة. بيقول إيه؟ لو باع رجل سلعة بثمن لأجل، بيعت عربية بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها يعني أنا بعت لك عربي بأجل ثم اشترى، نعم بغض النظر بقى، ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنه بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. بلك أنا اديت لأحمد عربية بأجل ب100,000 على 10 أشهر وكتبنا أوراقنا وكل حاجة والعربية هي كويس. قلت له يا شيخ أحمد بيعها كويس كده ب150,000 على سنتين، مفهومة كده حتى؟ ماشي نشوفها بقى حكمها الشرعي. يقول: لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينه، نفس العربية، قبل قبض ثمنه بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول، واضح كده؟ فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، لكن عدل بهذا المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني، وهذا عين الربا. تاني أي نعم جيد أحسنتم. فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهم، ليه؟ لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم. أنا بعت العربية واتفقنا على كل حاجة، وبعد كده اشتريتها منه واتفقنا على كل حاجة، لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص. كويس؟ إيه هو الدليل الخاص؟ وهو أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. أيوة، يعني أنا بعت العربية لعبد الله، واخد بالك، وبعد كده اشتريتها منه، الفعل ده أصلا ملغي، اللي هو بيع الإيه؟ أحسنتم، بيع العينة. تاني ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف: ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. دي صوت المسألة. فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، ليه؟ لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، لكن عدل بهذه المسألة عن نظائره من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو هنا أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة.
نفس اليد.
أرضيت شيخ فؤاد؟ نكمل يا اخوانا، واضح المسألة ولا أضرب أمثلة؟
هو كده كأنه ما باعش يعني، راح ورجع
تاني. طبعا معلش ركزوا معايا لحظة واحدة بس، رجائي لما نقرر المسألة مرة واثنين وثلاثة هنا روح قرار عشان ما تنساهاش، هو ده اللي نخيف منه. يعني المسألة بفضل الله بكون قدامنا واضحة جدا، بترجع بتهمل وتعتمد على الذاكرة بتشكل عليك. نجيبها من أول تاني. لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنه بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول، واضح المسألة؟ أنا طارق باع العربية بمئة ألف جنيه إلى أجل معين سنة، ورجع اشتراها مني هي بنفسها ب150,000 لسنتين. كويس كده؟ وكتبنا الأوراق وكل شيء، والعربية موجودة قدامنا. سيبنا بقى المقدمة قد إيه، مالناش اعتبار المقدمة قد إيه دي. طيب، القياس يقتضي جواز البيعتين فيهما. بيعتين في إيه؟ في الصورتين. طيب، ليه؟ لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم. كويس. لكن عدل بهذه المسألة عن نظائره من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. سلعة خارجة من اليد، من يد طارق، رجعت له تاني ملغاة. فيؤول الأمر، انتبه بقى، إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني، وهذا عين الربا. واضح يا اخوان؟
دراهم بدراهم
لا، دي مش تورق، دي عينة. بالك، التورق بيبيع لمين؟
غيره،
واحد تاني. يعني اشتريت من عند الشيخ أحمد وبعت لك، أما اشتريت منك وبعت لك هو ده العينة. معايا يا مشايخ؟ وقلنا نعم، لا، غير بيعتين في بيع، بيعتين في بيع، ان انا بيع لك الشيء ولم نحدد انا وانت هل هو نقدا ام نسيئة، وننصرف ولم نحدد. تفضل يا شيخ محمد. يدفع ثمنها كامل. نعم نعم. طيب، واضح يا مشايخ ولا في اشكال؟
لو انا عندي عربيه
كويس
ب100,000 الأجل.
ماشي.
بعد كده جيت بعدها قلت له هشتريها منك ب 120,000 كاش. دي ما فيهاش حاجة.
تاني كده بالراحة.
أنا بعت عربية ب 100,000 الأجل.
كويس.
ورحت لنفس الراجل اللي أنا بعتها له واشتريتها منه ب 120,000 كاش.
ده مالوش مبيع خالص.
مش له وجود، بس البيع صحيح.
ها؟
البيع صحيح.
طب قول لي كده عشان نبيع. بالك
المسألة دي العينة يا شيخ.
لا مش العينة. لا
المسألة الثانية.
لا طول بالك، بس المسألة دي ما يعني هو أخونا بيقول إيه، هو عنده عربية اديها لي أنا آجل ب100,000 ورجع قال لي خدها منك كاش ب120. طب ياخدها؟
مش
فيها حاجة.
بس دي ما فيهاش حاجة.
لا مش فيها حاجة.
المسألة الثانية، لو عندي عربية
كويس
بعتها لأجل ب100,000
آه،
وجيت أشتريها، بعتها لأجل ب100,000 وجيت أشتريها يعني، قلت له هو يردها لي يعني.
ما هي الصورة الأولى يعني. لا، بيع العينة فين بقى؟ إن أنا أشتريها منك أنا ب100,000 كويس؟ أنا أشتريها منه ب100,000 100,000 أجل. نعم. وبعد ذلك قلت لك اشتريها مني كاش بكام؟ قلت لي ب50,000. هات ال 50,000، يبقى اصبح انا مديون لك بكام؟
50,000.
لا، انا خدت منك كام؟ 50,000، وهردهم لك كام؟ 100، بس حطينا عربيه في النص. مو شو درع العيله؟ طيب ماشي يا اخي اتفضل.
المساله هي ديت اللي مش لها وجود،
اللي هي
اللي الشيخ ذكرها
ديت. لا مالها، مالهاش ليه؟ اصل الاثنين اجل، خد بالك هنا آجل الاثنين مش كاش، وهنا آجل مع زيادة الأجل، زود المدة وزود الثمن. ها؟
زيادة المبلغ والأجل.
زود المدة وزود الثمن، واخد بالك؟ نعم؟ أي نعم، فرق السنتين. أي نعم، معايا يا إخوانا كده؟ طب نحاول. طيب، تفضل يا شيخ ماهر. ايوه فويس واحد، ما فيش فيها اشكال خالص، ولكن في الصوره دي رجعنا لبيع العينه. اخونا هنا بيسال عن مساله ممكن تقع، وهو انا اشتريت سياره من اخينا ماهر، بالآجل والأمور منضبطة شرعا. ولما اشتريتها منه كان في نية الاقتناء، ما فيش في نيتي أي حاجة خالص غير الاقتناء. وبعد ذلك عن لي وحلت بي ظروف أوجبت علي أن أبيعها. اشتروا يا أخواني، ما فيش حد اشتري يا شيخ ماهر، اشتري ليس فيها شيء، لأن ضابط تحريم بيع العين والتورق أن يشتري وفي نيته البيع، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم وبينهما حريرة. يبقى الغرض تسييل فلوس. أما واحد اشترى شيء معين ثم عنى له لأمور خارجة عنه، هذا لا بأس به مطلقا. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.